بسم الله الرحمن الرحيم. المملكة العربية السعودية، وزارة التربية والتعليم، الإدارة العامة للتربية الخاصة، المكتبة المركزية للكتب الناطقة تقدم.
الكيمياء للصف الأول الثانوي، الفصل الدراسي الأول،
الشريط الثالث،
صفحة 65، الرموز والصيغة. Symbols and molecular formula. عرفنا في الموضوع السابق بأن العناصر يمكن أن تتألف من ذرات أو من جزيئات، والمركبات تتألف من جزيئات. ونظرا لأن الكيميائي يتعامل مع عشرات العناصر وآلاف وربما ملايين المركبات، فقد تم اصطلاح ما يعرف باسم الرموز والصيغ لغرض تسهيل التعامل مع العناصر والمركبات ودراسة الكيمياء. فما المقصود بالرموز والصيغ؟ الرموز طريقة لتمثيل ذرات العناصر، وذلك باختيار رمز مكون من حرف أو حرفين ليرمز لهذا العنصر. وكان أول من استعمل نظام الرموز الكيميائية والمستعملة إلى الآن العالم السويدي برزيليوس، الذي اختار الحرف الأول من اسم العنصر ليكون رمزا له، فرمز لعنصر الأكسجين بالحرف O والهيدروجين بالحرف H وهكذا. وتكتب رموز العناصر عندما تكون مؤلفة من حرف الواحد بالحرف الكبير. وفي الحقيقة فإن الرمز يعني للكيمياء أكثر من اختصار لاسم العنصر، لأن له دلالة كمية أيضا، إذ إننا عندما نكتب O كرمز لعنصر الأكسجين فإننا نعني في الوقت نفسه ذرة واحدة من الأكسجين، وكذلك O2 تعني ذرتين من الأكسجين، و3Fe تعني ثلاث ذرات من الحديد. معلومة إثرائية. عندما كثر عدد العناصر المعروفة استعمل برزيليوس الحرفين الأول والثاني من اسم العنصر مكونا رموزا من حرفين، يكتب الحرف الأول كبيرا والحرف الثاني صغيرا إلى جانبه. فمثلا الكالسيوم حروفها CALCIUM رمز إليه BCA، وذلك ليكون مختلفا عن الكربون CARBON الذي يرمز إليه بالحرف C. وكذلك يمكن استخدام الحرف الثالث عوضا عن الثاني للتمييز، كما في الكلور CHLORINE الذي يرمز له بالرمز CL، والكروم CHROMIUM الذي يرمز له بالرمز CR. وفي بعض الأحيان يكون الرمز مشتقا من الاسم اللاتيني للعنصر، فمثلا يرمز للحديد بالحرفين FE، وهو مشتق من الكلمة اللاتينية فرم FERRUM، ورمز الرصاص PB مشتق من الكلمة اللاتينية إبلامبم، ورمز الصوديوم NA مشتق من الكلمة اللاتينية ناتريوم. صفحة 66، وهذا جدول يتضمن أشهر العناصر المعروفة: الهيدروجين H، الهيليوم HE، الكربون C، النيتروجين N، الأكسجين O، الصوديوم NA، الكلور CL، الكالسيوم CA، اليود I، الحديد FE، الذهب AU، الألومنيوم AL، السيليكون SI، واليورانيوم U. أما الصيغ فهي طريقة لتمثيل الجزيئات، سواء كان الجزيء يمثل عنصرا كجزيء الأكسجين O2 أو يمثل مركبا كالماء H2O. إذن فالصيغ الجزيئية للمواد تعرفنا بنوع الذرات المكونة للمادة وعددها. إن لغة التواصل العلمي بين الكيميائيين أصبحت تعتمد على لغة كيميائية موحدة، مهما اختلفت طبيعة اللغة التي يتحدث بها الكيميائيون أنفسهم، إنها لغة الرموز والصيغ الكيميائية. سوف يتم التطرق إلى طريقة كتابة صيغ المركبات في الجزء الثاني من الكتاب إن شاء الله. وهذا جدول يمثل صيغ بعض المركبات المتداولة: الماء الصيغة الكيميائية H2O، غاز أول أكسيد الكربون CO، غاز ثاني أكسيد الكربون CO2، النشادر NH3، الميثان CH4، كلوريد الصوديوم NaCl، سكر الجلوكوز C6H12O6، حمض الخل CH3COOH، البنزين العطري C6H6. صفحة 67، أسئلة وتمارين. 2-1، صنف المواد التالية إلى عناصر أو مركبات أو مخاليط: الدهان، ماء البحر، النفط، الحليب، العطور، ملح الطعام، الأكسجين. 2-2، اختر من المواد المذكورة في السؤال 2-1 مركبا، ثم اختر من بين ما ذكر فيه عنصرا يدخل في تركيب ذلك المركب، ووضح من خلالهما أن صفات المركب تختلف تماما عن صفات العناصر المكونة له. 2-3، سجل في جدول ما يلي: ألف، أسماء 5 من العناصر المتوفرة في المختبر المدرسي ورموزها أو صيغها. ب، أسماء 5 من المركبات المتوفرة في المختبر المدرسي وصيغها. 2-4، اشرح طريقتين مختلفتين يمكنك بهما فصل خليط من ملح الطعام وبرادة الحديد بسهولة، حاول القيام بفصل هذا المخلوط في المنزل واذكر ذلك إن كنت قد فعلت قبل الإجابة على السؤال. 2-5، لماذا يعتبر المحلول صورة من صور المخاليط؟ 2-6، إذا أعطيت مادتين صلبتين إحداهما مخلوط والأخرى مركب، كيف يمكنك التعرف إليهما ومن ثم التمييز بينهما؟ 2-7، أي من التغيرات التائية فيزيائية وأيها كيميائية؟ احتراق الفحم، تغير لون الفضة، مغنطة الفولاذ، انفجار البارود، غليان الماء، انصهار الثلج. 2-8، كيف تقرر ما إذا كان تغير ما تغيرا كيميائيا أو فيزيائيا؟ 2-9، إذا كانت الصيغة الجزيئية لعنصر ما هي X3، ما الفرق بين جزيء من هذا العنصر وذرة منه؟ 12، كيف يمكن إثبات أن الماء مركب وليس عنصرا؟ 11، ضع رمز الاختيار المناسب من القائمة ألف بجوار ما يناسبها من عبارات القائمة باء دون أن تستعمل عبارة أكثر من مرة واحدة. صفحة 68، القائمة ألف: ألف عنصر، باء مخلوط، جيم مركب، دال ذرة، هاء جزيء، واو صيغة، زاي رمز، حاء خاصية كيميائية، طاء خاصية فيزيائية. القائمة باء: زئبق، N أصغر وحدة أساسية في العنصر، CuSO4 لا لون له، أكسيد النحاس 2، سكر وملح، أصغر جسم من العنصر أو المركب له صفاتهما، تحترق بسرعة. 2-12، أجب بصح أو خطأ عن العبارات التالية: ألف، يمكن فصل خليط من الماء مع الطعام بالترشيح. باء، يمكن لبعض الذرات أن توجد في حالة انفراد. جيم، إذا بخرنا الماء في محلول السكر ينفصل السكر عنه. 2-13، ما نوع المادة الناتجة في كل حالة، مخلوط أو مركب؟ ألف، خلطت كمية من محلول حمض الخل مع مسحوق من بيكربونات الصوديوم فتصاعدت فقاعات غاز ثاني أكسيد الكربون. باء، امتزجت كمية من السكر في ماء متبق في حوض الغسيل. جيم، فتحت زجاجة تحوي هيدروكسيد الأمونيوم فانتشرت رائحة النشادر في جو المختبر. دال، وضعت كمية من أحجار صغيرة في حمام مائي لتنظيم الغليان. هاء، توضع أكياس مسامية بها مادة جل السيليكا في الحقائب الجلدية فتمتص الرطوبة المحيطة بها. صفحة 69، الفصل الثالث، النظرية الذرية الحديثة. أهداف الفصل: يتوقع منك بنهاية دراستك لهذا الموضوع أن تكون قادرا على: أن 1- تتبع تطور مفهوم الذرة، 2- تتعرف على نظرية دالتون الذرية، 3- تتعرف على أهم التجارب والنظريات التي أسهمت في تطور مفهوم الذرة، 4- تشرح خواص الدقائق الأساسية في الذرة، 5- تتعرف على بعض المصطلحات الحديثة التي تعبر كميا عن الجسيمات الموجودة بالذرة، 6- تبين بعض التطبيقات الحياتية للنظائر، 7- تصف حركة الإلكترون في الذرة، 8- تتعرف على مستويات الطاقة والمجالات الإلكترونية، 9- ترتب الإلكترونات في بعض ذرات العناصر. صفحة 70. النظرية الذرية الحديثة، معلومات إثرائية، خط الزمن. من خلال الجدول التالي يمكن تتبع أهم النظريات والتجارب التي أسهمت في تطور مفهوم المادة وتركيب الذرة حتى ظهور النظرية الذرية الحديثة من 1832 إلى 1833. التجربة: تجارب التحليل الكهربي لفارادي. أبرز نتائجها الإشارة إلى وجود جسيمات سالبة الشحنة بين قوسين الإلكترونات داخل الذرة. عام 1897 ميلادي، تجربة أشعة المهبط لكروكس ونموذج تومسون الذري. هذه التجربة أثبتت وجود الإلكترونات في ذرات العناصر، وتم قياس وتحديد نسبة شحنة الإلكترون إلى كتلته. عام 1909، تجربة قطرة الزيت لميليكان، حيث أمكن تحديد شحنة الإلكترون، ومنها تم حساب كتلته. عام 1911 ميلادي، تجربة ريذرفورد والذرة النووية، ومن أبرز نتائج هذه التجربة اكتشاف النواة وإطلاق اسم البروتونات على الجسيمات الموجبة التي اكتشفت من قبل. 1920 ميلادية، طيف الهيدروجين ونظرية باور، من أبرز نتائجها التعرف على كيفية حركة الإلكترونات في الفراغ حول النواة. عام 1932 تجربة شيدويك، من أبرز نتائجها اكتشاف النيوترونات المتعادلة. وعام 1930 إلى ما قبل العصر الحالي، مجموعة نظريات وتجارب من قبل العديد من العلماء، كان من أبرز نتائجها الإشعاعات الذرية والطبيعة المزدوجة للإلكترون وأعداد الكم لوصف حركة الإلكترونات. وفي العصر الحالي ظهرت النظرية الذرية الحديثة، ما زال المفهوم الحديث للذرة في تطور مستمر. معلومة إثرائية. إن تطور فهمنا للذرة واحد من الدلائل على أهمية المعرفة العلمية وتراكمها، فكل عالم جديد يتأمل في نتائج العلماء الذين سبقوه، ومن ثم يطورها بناء على مشاهدات جديدة وتجارب أجراها ساعدته على فهم أعمق وأوضح. صفحة 72. المادة والذرة ومكوناتها، لمحة تاريخية. يمكن القول بأن بداية الكيمياء كانت عندما بحث الإنسان قديما في ماهية المادة، وتشير كتب التاريخ إلى أن أول من تكلم عن المادة الفيلسوف اليوناني ديموقريطوس في القرن الخامس قبل الميلاد، والذي ذكر بأن المادة تتألف من دقائق صغيرة غير قابلة للتجزئة تدعى الذرات آتومز. والحق أن هذه الفكرة كانت فكرة فلسفية أكثر منها علمية. وبعد ظهور الفيلسوف الإغريقي أرسطو في القرن الرابع قبل الميلاد وسيطرته على العلوم الفلسفية في تلك العصور، تلاشت فكرة الذرة وأخذت مكانها فكرة العناصر الأربعة التي كان يعتقد أنه منها تتكون كل الأشياء، وهي الماء والهواء والتراب والنار. ودافع عنها أرسطو بقوة، وظلت الإنسانية لفترة طويلة تقارب 2000 عام وهي تحمل تصور أرسطو عن المادة، مما أخر اكتشاف مفهوم صحيح عن المادة. ونتيجة لإسهامات العديد من العلماء الذين أثبتوا من خلال المشاهدات الحياتية والتجارب البسيطة أن المادة تتألف من دقائق صغيرة، تلاشت نظرية العناصر الأربعة. كانت نظرية العالم جون دالتون الذرية أول نظرية علمية تحدثت عن تركيب المادة، حيث استطاع دالتون من خلالها تفسير بعض القوانين الكيميائية المتعلقة بالتفاعل الكيميائي والتي كانت معروفة في تلك الفترة، مثل قانون حفظ الكتلة وقانون النسب الثابتة وغيرها. ولقد بنى دالتون نظريته الذرية على الفروض التالية: 1- تتألف المادة من دقائق صغيرة غير قابلة للانقسام تدعى الذرات. 2- الذرة أصغر جزء من العنصر. 3- تتشابه ذرات العنصر الواحد في جميع الخواص. 4- تختلف العناصر باختلاف ذراتها. 5- عندما تتحد العناصر لتكوين المركبات فإنها تتحد بأعداد صحيحة من الذرات. صفحة 73، المفهوم الحديث للذرة. لقد تطورت النظرة إلى الذرة كما رأينا في الموضوع السابق، حتى تم الوصول إلى النظرية الذرية الحديثة، والتي تنص على أن الذرة تتكون من نواة موجبة الشحنة تحتوي على البروتونات والنيوترونات، محاطة بإلكترونات تختلف في طاقتها نتيجة لوجودها في مستويات مختلفة من الطاقة، وهناك فراغ هائل يفصل بين الإلكترونات، ولكنه يعتبر جزءا من حجم الذرة. وسوف ندرس فيما تبقى من هذا الفصل إن شاء الله خواص بعض الدقائق الأساسية المكونة للذرة، وبعض المفاهيم مثل العدد الذري وعدد الكتلة والنظائر والمتكاتلات والتوزيع الإلكتروني لإلكترونات الذرة. خواص الدقائق الأساسية في الذرة: تتألف الذرة من جزئين رئيسين، هما النواة والمجالات الإلكترونية المحيطة بها. 1- النواة: تشكل النواة مركز الذرة، وفيها تتركز كتلة الذرة، وهي صغيرة جدا، توجد فيها الجسيمات التالية: ألف البروتونات، وهي جسيمات موجبة الشحنة، باء النيوترونات، وهي جسيمات متعادلة الشحنة، وكتلة النيوترون مساوية لكتلة البروتون تقريبا. 2- المجالات الإلكترونية، وهي حيز من الفراغ حول النواة يحوي الإلكترونات، والإلكترونات جسيمات سالبة الشحنة تتحرك حول النواة بسرعة هائلة، كتلة الواحد منها أصغر من كتلة البروتون أو النيوترون بنحو 1836 مرة تقريبا. وهذا جدول يمثل بعض خواص الدقائق الأساسية في الذرة. الجسيم البروتون كتلته بالجرام تساوي 1.673 من 1000 ضرب 10 أس ناقص 24، الشحنة النسبية زائد 1. أما النيوترون فالكتلة بالجرام 1.675 من 1000 ضرب 10 أس ناقص 24، والشحنة النسبية 0 متعادلة. الإلكترون الكتلة بالجرام تساوي 9.109 من 1000 ضرب 10 أس ناقص 28، الشحنة النسبية ناقص 1. صفحة 74، العدد الذري وعدد الكتلة. العدد الذري وعدد الكتلة من المصطلحات الحديثة التي تعبر كميا عن الجسيمات المختلفة الموجودة في الذرة. العدد الذري Atomic Number، وهو عدد البروتونات الموجودة في نواة الذرة، والعدد الذري هو الذي يحدد نوع الذرة، فالذرات تختلف باختلاف أعدادها الذرية، فالذرة التي تحتوي في نواتها على بروتون واحد هي ذرة الهيدروجين، والتي تحتوي في نواتها على بروتونين هي ذرة الهيليوم، وهكذا. وفي الذرة المتعادلة غير المشحونة يكون عدد البروتونات الموجبة داخل النواة مساويا لعدد الإلكترونات السالبة خارج النواة، فالعدد الذري يساوي عدد البروتونات ويساوي عدد الإلكترونات. عدد الكتلة ماس نمبر، هو مجموع عدد البروتونات والنيوترونات الموجودة في النواة، فعدد الكتلة يساوي عدد البروتونات زائد عدد النيوترونات. وقد تم الاتفاق دوليا على أن يكتب العدد الذري للعنصر في الجهة اليسرى أسفل رمز العنصر، وعدد الكتلة في الجهة اليسرى أعلى رمز العنصر، كما يتضح في المثال التالي: ف C وفوق منها شوية 12 هذه معناها عدد الكتلة، أما سي وتحتها لشوي إلى اليسار 6 فهذا هو العدد الذري. سؤال للتفكير، تشكل كتلة النواة أكثر من 99.9% من كتلة الذرة، فكيف تفسر ذلك؟ صفحة 75 تدريب 3-1. 1- املأ فراغات الجدول التالي بالأعداد المناسبة. هذا الجدول يتكون من 6 أعمدة، في العمود الأول ذرة العنصر، في العمود الثاني العدد الذري، في العمود الثالث عدد البروتونات، في الرابع عدد الإلكترونات، في الخامس عدد النيوترونات، وفي السادس عدد الكتلة. فبالنسبة للصوديوم العدد الذري 11 والباقي فراغ، وعدد الكتلة 23. ذرة عنصر البروم الذري مفيش، فقط موجود عدد البروتونات 35، عدد النيوترونات 45، الباقي فارغ. الفلور ذرة عنصر الفلور عدد الإلكترونات 9 وعدد النيوترونات 10 والباقي فارغ. النظائر آيسوتوبس، توجد معظم العناصر في الطبيعة على أكثر من شكل، فعلى سبيل المثال يتواجد الهيدروجين في الطبيعة على 3 أشكال يطلق عليها اسم نظائر الهيدروجين. وللوصول إلى مفهوم النظائر تأمل الشكل التالي ثم أكمل الفراغات. الشكل الأول وتمثل طبعا نظائر الهيدروجين H فوق 1 وتحتها 1. هنا قلنا إنه الرقم الذي يكون فوق الحرف يمثل عدد الكتلة، واللي تحت الحرف يمثل العدد الذري. الثانية ديوتيريوم، الأولاني بروتيوم H واحد فوقها واحد تحتها، النظير الثاني اللي هو ديوتيريوم H وفوقها 2 وتحتها 1، الثالث تريتيوم H فوقها 3 وتحتها 1. هذه هي النظائر الثلاثة. صفحة 76 حاول تنفيذ التدريب التمهيدي التالي. تدريب استكشافي، إذا علمت أن الرموز التالية هي لثلاثة نظائر للهيدروجين فأكمل فراغات الجدول التالي ثم أجب عن الأسئلة التالية. الآن بالنسبة لي الأولى بروتيوم، بروتيوم اللي هو H فوق 1 وتحتها 1، مطلوب منا نتعرف على العدد الذري لكل نظير ثم عدد الكتلة ثم عدد الإلكترونات. كما قلنا النظير الأول H 1-1 بروتيوم، الثاني H 2-1 ديوتيريوم، والنظير الثالث H 3 فوق و1 تحت تريتيوم. كما قلت المطلوب أن نبين العدد الذري وعدد الكتلة وعدد الإلكترونات لكل من هذه النظائر الثلاث. والأسئلة التي أسفل هذا الجدول هي: ما العامل المتساوي في كل من نظائر الهيدروجين؟ ما العامل المختلف في كل من نظائر الهيدروجين؟ استنتج تعريفا للنظائر. يمكننا من خلال التدريب السابق أن نعرف النظائر بأنها ذرات العنصر الواحد المتساوية في العدد الذري المختلفة في عدد النيوترونات وبالتالي في عدد الكتلة. ومعظم العناصر توجد على شكل خليط من النظائر، بينما قليل منها ليس لها نظائر طبيعية مثل الألومنيوم والصوديوم. والنظائر إما أن تكون مشعة أي غير مستقرة، أو غير مشعة أي مستقرة. وفي معظم الحالات التي يتألف فيها العنصر من نظائر نرى أن أحد هذه النظائر موجود بنسبة عالية ويطلق عليه اسم النظير الأكثر شيوعا، فمثلا 99.985% من الهيدروجين الموجود في الطبيعة تتألف من البروتيوم، والنسبة الباقية 0.15% تتألف من النظيرين الآخرين، وتسمى النسبة التي يتواجد بقدرها النظير في الطبيعة بوفرة النظير Isotopic Abundance. صفحة 77 الكيمياء في حياتنا، تطبيقات النظائر المشعة. أولا تطبيقات طبية، تستخدم النظائر المشعة في مجال الطب على نطاق واسع وذلك للتشخيص أو للعلاج، فمثلا يستخدم اليود المشع في تشخيص أمراض الغدة الدرقية وعلاج بعضها، كما يستخدم السيزيوم المشع في علاج سرطان الثدي، ويستخدم الكوبالت المشع في علاج سرطان الحنجرة وسرطان المخ. ثانيا تطبيقات زراعية، ومن أهمها تشعيع البذور باستخدام النظائر المناسبة مثل الكوبالت، ويمكن كذلك استخدام النظائر المشعة في القضاء على الحشرات الضارة بالنباتات، حيث إن المبيدات الحشرية قد تكون غير فعالة أو أنها تتسبب في تسمم النباتات. ثالثا تطبيقات أخرى، توجد تطبيقات عديدة للنظائر المشعة، ومن ذلك أنها تقدم معلومات وافية عن مصادر المياه وخصائصها الكيميائية والفيزيائية وسرعتها واتجاه حركتها، كما أن للنظائر المشعة دورا هاما في التحليل الكيميائي الصناعي وفي السلامة الصناعية. ومن التطبيقات الهامة استعمالها في قياس عمر الأرض ومعرفة مصادر الثروات الطبيعية كالنفط. البحث العلمي، ارجع إلى بعض المصادر العلمية الكيميائية المتوفرة لديك من كتب أو مجلات علمية أو مواقع انترنت إلى آخره، ثم اكتب مقالا يتضمن الفكرتين التاليتين: 1- نظائر 3 من العناصر المتداولة. 2- تطبيقات أخرى للنظائر المشعة. قدم ما كتبته إلى معلمك، ناقش معه ومع زملائك نتائج بحثك، وتعلم منهم المزيد حول الموضوع، وسجل أي إضافات أو تعليقات تحصل عليها خلال المناقشات. صفحة 78. سؤال للتفكير، أعطي تفسيرا علميا لسبب تشابه نظائر العنصر الواحد في خواصها الكيميائية واختلافها في كتلتها الذرية. المتكاتلات آيسوبارز، تدريب استكشافي. إذا علمت أن الرموز التالية هي الاثنين من المتكاتلات، فأكمل فراغات الجدول التالي ثم أجب عن الأسئلة التالية. المتكاتلات هي N ومن أعلى 14 ومن تحتها 7، ثم المتكاتل الثاني C ومن فوق 14 ومن تحت 6. الآن المطلوب هو أن نبين العدد الذري وعدد الكتلة وعدد الإلكترونات لها بين المتكاتلين، ثم نجيب عن الأسئلة التالية: ما العامل المتساوي في كل من هذين المتكاتلين؟ ما العامل المختلف في كل من هذين المتكاتلين؟ استنتج تعريفا للمتكاتلات. هل تعتبر الأمثلة السابقة من النظائر؟ ولماذا تسمى ذرات العناصر المختلفة، أي التي تختلف في أعدادها الذرية والمتساوية في عدد الكتلة، بالمتكاتلات؟ إذن المتكاتلات تكون هي عبارة عن ذرات العناصر المختلفة في أعدادها الذرية والمتساوية في عدد الكتلة.
نهاية الوجه الأول.